إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. جمعتي معكم في هذه الجمعة الطيبة تدور حول وقفة مع قصة قرآنية، وليكون هذا الحديث استكمالا لما تحدثنا عنه في الجمعة السابقة تحت عنوان تجديد أم حداثة وتميع. والقصة القرآنية مثار جدل قديما وحديثا، وتحدثت أيضا في هذا المسجد الطيب فيما قبل عن القصة في القرآن الكريم، وقرأت في منتصف الأسبوع الماضي مقالة لأحد الغربيين عن القصة القرآنية فجددت ما كان لي قديما، أي بيّنت لنا المراد من التجديد، حيث كتب في عنوان مقالته تجديد القرآن الكريم، وذكر القصة على سبيل النموذج، لأن قصص القرآن الكريم كلها سابقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمراد حديثه ما المراد من هذه القصة؟ قلت مرارا وتكرارا أنه سيخرج علينا مصحفا مختصرا، وإن لم يكن هذا مطبوعا إلا أننا كمسلمين أوجدنا في نفوسنا ما يسمى بهذا المصحف المختصر، أخذنا آيات جاءت وفق هوانا، أحكامها موافقة لما نستهوينا، فجعلناه أصلا لنا وقرآنا لنا، وآيات أخرى تركناها لم نقم لها بالا ولم نعطي لها أي إشارة على أنها من كتاب الله عز وجل، وغضب آنذاك من غضب. لكن هذا هو المآل الذي سنذهب إليه. هذا كلام طرحته من أوائل تسعينيات القرن الماضي، قلت سيخرج علينا كتابا يكتب عليه المصحف المختصر. ذاك الرجل أراد أن يختصر أول ما يختصر القصص في القرآن الكريم، ونحن نعلم أن ثلث مواضيع القرآن الكريم من حيث الموضوع قصص وأخبار، وثلث أحكام، وثلث عقائد، فيريد أن يختصر علينا قرآننا إلى ثلثي ما فيه من مواضيع، وضرب مثال بصورة الفيل، وقال هذه الصورة كانت قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات بعقود، ما الداعي لها؟ وإذا نظرنا إليها على حسب كلامه لم نجد لها فائدة الآن، بخلاف قصص أخرى يعرض على قصص أخرى قد نحتاجها في التفسير. فقلت اليوم أقف مع قصة الفيل ومراد وجود هذه القصة في كتاب الله عز وجل. ذكرت مرارا وتكرارا أن القصة إثبات لوحي النبي صلى الله عليه وسلم وإثبات وحيه على لسان كفار مكة. هم كانوا يتناقلون فيما بينهم أن محمد ما جلس إلى قصاص أبدا، فمن أين جاء بهذه القصص والأخبار؟ وقصة الفيل كسائر القصص أكبر شاهد على ذلك، لأن هذه القصة كانت معايشة لأناس منهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت رسالته، فكانت من أكبر الأدلة على إثبات وحي النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة، قصة الفيل التي وردت في سورة الفيل. سميت السورة باسم القصة التي وردت فيها، والتي ذكر الله عز وجل فيها قصة معينة حدثت في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان العرب قديما تؤرخ بالأيام التي يكون عند هذا شأن، كيوم بعاث، يوم بكر وذكوان، يوم البثوث، يوم كذا، يوم كذا، يوم الفيل. وظل الأمر هكذا إلى خلافة عمر رضي الله عنه، وكانوا يضعون التاريخ على نفس ما اعتادوا عليه قبل البعثة، فيقولون في فترة ما بعد البعثة إلى خلافة عمر يوم بدر مثلا، يوم أحد، يوم الخندق، يوم حنين، الأيام التي كان لها تاريخ بينهم، إلى أن قيض الله عز وجل لعمر أن يختار يوم الهجرة، فكان بداية التاريخ الهجري في أيام عمر رضي الله عنه. كانت هذه القصة وما زالت ذا شأن وستكون ذا شأن إلى قيام الساعة، لأن القرآن الكريم لما يذكر فيه أمر قد لا يرى كل الناس مراد الله عز وجل من ذكر هذه الآيات، لأن الله لما تكلم عن ذلك علمنا أنه لا يعلم تأويله إلا الله، قال والراسخون في العلم، يعلم الناس ما الحكمة التي من أجلها أوجد الله عز وجل هذه القصة في كتابه. ونحن نسمع في القرآن الكريم نحن نقص عليك أحسن القصص، ولما نتكلم في لفظة أحسن أي هناك قصص كثيرة جدا لم تقص على نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وأنزل القصص كله في القرآن المكي في مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لبيان لأولئك النفر الذين شهدوا بأن هذا الرجل صلوات الله وسلامه عليه ما جلس إلى قصاص أبدا بشهادة عمرو بن هشام الحكم بن هشام أبو جهل يشهد للنبي بذلك، فيكون القصص دليل نبوءة للنبي صلى الله عليه وسلم. ما اعتاد النبي أن يجلس إلى القصص مع أن كان هذه عادة القوم آنذاك، واخترعوا آنذاك قصصا خاصة بهم تسمى فن المقامات، وكتب فيها كتب كثيرة جدا. مقامة يريد سيد القوم أن يبعث الشباب على فتوة، على شجاعة، على إقدام، يأتي بقصاص يختلق لهم قصصا في الشجاعة، ويختلق لهم قصصا في كذا وقصص في كذا. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من باب تأديب ربه إليه ما جلسه وأجلسه إلى قصاص أبدا، لعل ذلك لأنه سيأتي يوم ويقص فيه هذا الرجل الذي ما جلس إلى قصاص أبدا إلى قصص وأخبار حقيقية بخلاف ما كان يعتادون عليه القوم آنذاك. فذكر قصص أهل الكتاب وذكر قصص السابقين الذين هم في أهل الكتاب، وذكر غيرها كما ذكر قصة الفيل التي كان أول الحاضرين فيها جده وأعمامه، جده وأعمامه. وقصة الفيل معروفة للقاصي والداني، أن هناك رجلان أخوان كانوا ملوك على بلدة حمير أو مملكة حمير آنذاك التابعة إلى بلاد الحبشة، وكانوا على ديانة تسمى آنذاك بديانة الأحباش، فاختصم أي منهما يكون ملكا، يكون الملك على مملكة حمير. فضرب أخ أخاه على أنفه فشرمه، فكانت الملك أو كان الملك من نصيب أبرهة الابن الأكبر أو الأخ الأكبر، وسمي بأبرهة الأشرب. وحتى يتقرب إلى النجاشي ملك الحبشة آنذاك، وكانت ديانته ديانة نصرانية، وكان ملك عادل كما أثر عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وكانت إليه الهجرة الأولى بقيادة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وعن كان معه. فقال: سأبني لك كنيسة كبيرة لم يعهد إليها من قبل حتى يرضى عنه، لأن كان هذا الملك يحب الأخ الثاني لأنه أعدل من أخيه. وكان فبنى كنيسة كبيرة سماها القليس، ومن جراء التقرب إلى الملك الأكبر قال: سأجعل العرب رغما أن يحجوا إلى هذه الكنيسة. ولم يذهبوا إلى بيتهم المزعوم آنذاك هناك. علمت العرب بذلك فاحمرت وجوههم وأنافهم وآذانهم، فنصب أحدهم ساعد جده وذهب إلى هناك وتبرز في الكنيسة، أو قيل أنه هدم قلع من قلاع الكنيسة. غضب الرجل غضبة شديدة جدا، فجمع جيشه لهدم بيت الله الحرام، وجاء بفيل كبير في مقدم هذا الجيش، وذهب حتى وصل إلى الطائف. وتقول الرواية أنه في الطريق أجري معه حربان اثنان، وأثر هذا الرجل قواد هؤلاء الجيوش وذهب معهم ليقتلهم في مكة. حتى ذهب إلى الطائف وأخذ معه رجل يسمى أبو رغال دليلا إلى مكة حتى يظهر له الطريق إلى مكة. لما قتل هذا الرجل أصبح المكيون والعرب جميعا يرجمون قبره، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجته كما جاءت في الرواية أن هذا قبر أبي رغال الذي كان دليلا لأبرهة الأشرم في هدم بيت الله الحرام يوم الفيل. كان والقصة معروفة، إلى أن حصر في منطقة بين مزدلفة ومنى إلى الآن تسمى وادي محسر، وهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حجته: مزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر، المكان الذي حسر فيه الفيل وبارك ولم يستطع أن يقوم بعد ذلك. هذه القصة التي كانت فيها عبد المطلب وذهب إلى أن يأتي بإبله، ولما كان أبرهة يكبر عبد المطلب لما رآه ونزل من كرسيه إلى مقعد عبد المطلب مخافة أن تقول الأحباش أن عبد المطلب جالس أبرهة على مكانه، فنزل هو إليه وجلس بجواره، ولما سمع أنه يطلب إبله قام من مكانه وقال: أكبرتك، لما رأيتك ظننت أنك ستطلب شيئا لربك وللبيت الذي تعبده. فقال كلمة شجاعة يعدها البعض الآن أنها كلمة من الخوف، لا، بل هي قمة في الشجاعة كما يقول ابن كثير وغيره: أما الإبل فهي لي وأما البيت فله رب يحميه. الشاهد في هذه الجملة التي ذكرها عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، تقول الرواية أنه جاء بعد ذلك وقال للناس: يا أهل مكة لا طاقة لنا بهم، فإن لهم وكذا، وأخذ يعدد جيوشهم وأمسك بحلقة باب البيت وقال: إن لك ربا، اللهم رب هذا البيت، احمه واحمي ما حوله كما شئت. وسكنوا جغاف الجبال في مكة، وما استطاع أبرهة أن يقدم إلى البيت، وجاءت قصة الطير الأبابي. وخرج من هذه المعركة أبرهة، يقال أنه نزل عليه قطعة من السجيل هذا على رأسه فأصيب بجزام ومات في طريقه وما وصل إلى بلده. لكن الشاهد أن هذه القصة التي وردت في سورة الفيل وضعت بعد سورة الهمزة وقبل سورة قريش، رغم أنها نزلت في ترتيب آخر بعد سورة الكافرون وقبل سورة الفلق. وقلت مرارا وتكرارا أن للقرآن الكريم ترتيبان: ترتيب في النزول وترتيب في الوضع، والترتيبان يشهدان على أن الله عز وجل هو الذي أنزل هذا الكتاب. لماذا؟ قلت لأن أي واحد منا أراد أن يكتب منتجا ثقافيا، قصة، مقالة، كتابا، وجئت من بعده لأخذ من وسط هذا الكتاب وأضعه في أوله، أو من وسطه وأضعه في آخره، أو من أوله إلى آخره، أي أخل بترتيب هذا الكتاب. إذا قرأنا الكتاب لن يفهم أبدا إلا بترتيب صاحبه. هذا يختلف عن الكتاب الذي أنزله الذي يعلم السر وأخفى، الكتاب الذي جعله الله خاتما لكل الكتب، خاتما لمئة وأربعة كتاب نزلت على الأرض بحديث أبي ذر، كم كتابا أنزل علينا ربك؟ قال 104 كتاب. ختم هذه 104 بالقرآن الكريم. فإذا قرأت صورة بمفردها، قدمت صورة وأخرت أخرى، قرأت آية بمفردها، سترى منها وحدة موضوعية كأن القرآن لم ينزل إلا بها. ويصدق في هذا قول الشافعي رحمه الله حينما قال عن العصر، سورة العصر، لو لم ينزل في القرآن إلا هي لكفت، أي كفت الناس. فكل سورة بل كل آية تأخذ منها وتتعلم منها على أنها لا يوجد غيرها. فترتيب القرآن الكريم في نزوله كان الكافرون، ثم سورة الفيل، ثم سورة الفلق، وفي وضعه في المصاحف بين أيدينا كانت سورة الهمزة، ثم سورة الفيل، ثم سورة قريش. والترتيبان كما قلت دليلان على أن الله هو الذي أنزل الكتاب. تقرأ أنت في المصحف أولا سورة الهمزة، ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا. تعال وقف معي مع حرف كلا. وحرف كلا من حروف اللغة العربية التي فيها من الإعجاز ما فيها. على قلة حروف هذا الحرف المتكون منه، إلا أنه حمل في طياته معنيان كبيران قد لا يحمله جمل كبيرة جدا في اللغة العربية. ما هما؟ المعنى الأول قالوا الزجر، الزجر، يزجر ما قبله، يحسب أن ما له أخلده، كلا، زجرا لفعل إنسان ظن بماله أنه سيخلد في الأرض. والمعنى الثاني قالوا تنبيه، ينبه على فعل أفضل، من باب سيأتي بك مآل كذا وكذا، كلا لينبذن في الحطمة، أي أن هذا الذي جعلك مثالا لأن تكون خالدا مخلدا في الأرض لابد أن تكون معه في الحطمة. فكلا هذا بين أن من أسباب الطغاة والطغيان المال، والمال أول سبيل طغيان العبد في الأرض. فإذا أردت بمالك أن تتحكم في غيرك فاعلم أن مآلك إلى الحطمة تماما بالحرف هذا. ثم جاء الله عز وجل في سورة قريش قبل الفيل، قبل أن نتكلم عن الفيل، جاء في سورة قريش ليذكر أهل قريش أن في يوم من الأيام كان سيكون هذا اليوم عدما لقريش لو تمكن ذاك الرجل الذي ذكرت قصته في الفيل بهدم البيت، والبيت كان السبب الرئيس والوحيد في كرامة قريش، وهو السبب الذي جمع الناس لهذه البلدة، لأن كلمة قريش من التقريش، من التجميع. فتجمع الناس حول البئر في قصة إسماعيل مع أمنا هاجر عليهما السلام، معلومة للقاصي والداني لما أرادت للماء فنمعت من بين أرجل الطفل إسماعيل عليه السلام، فقالت زمي زمي، فأصبحت زمزم. فلما كان الطير حول زمزم علم العرب أن الطير لا تحوم إلا على ماء، فتجمعوا حول البئر. فكانت البداية بأن الله أمر إسماعيل مع أبيه إبراهيم أن يرفع القواعد من البيت، فتجمع الناس حول البيت، وكانت قريش تقرشت فيها 7 قبائل عربية أصيلة كانت أصل اللغة العربية وأحرف اللغة العربية. فتجمعت في لغة قريش لغة القرآن الكريم التي نزل بها القرآن، كل لهجات ولغات العرب تماما. فكانت سورة الفيل بين الهمزة وقريش لتبين أن هناك طاغية استبد بماله وسلطانه وظن أنه سيكون مخلدا في الأرض ويأتي حتى على كعبة الله عز وجل وعلى بيته في الأرض، فجاء الله عز وجل بمسائل المال قبله ليذكر أن أسباب الطغيان سبب في الهلاك تماما. ولما طغت قريش بعد أن رأت بعينها هذا الذي فعله الله عز وجل في أهل الفيل، أراد أن يذكرهم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي آمنهم من جوع وأطعمهم من أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ليعلم قارئ القرآن على هذا الترتيب أن هذه القصة ما هي إلا تذكير لكل من تسول له نفسه أنه يتعدى حدوده مع غيره، أن يتعدى حدوده مع أهله مع جيرانه مع مجتمعه مع كذا مع كذا مع كذا، اعلم أن هناك من يحذرك في ذلك. وكذلك أيضا في ترتيب النزول، لما نزلت سورة الكافرون كانت هذه السورة التي وضعها الله عز وجل في أواخر ترتيب القرآن في أوائل نزوله ترتيبا ليبين لنبينا صلوات الله وسلامه أنها السبيل للبراءة من الشرك، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، براءة من الشرك، حتى أن نبينا لما نزلت قال جعلوها في ختم دعاء نومكم. نحن نعلم أن النوم أذكار، أذكار النوم التي تسمى بأذكار النوم، من من يقرأ المعوذات والإخلاص 3 مرات، ومن من يقرأ آية الكرسي حتى يوقظه الله عز وجل بملك يجعله بجواره كما يقول كما تقول النص حتى يستيقظ صلاة الفجر، ومنا 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 سن لنا نبينا أن تكون هذه الصورة خاتمة أذكار النوم لنا حتى يموت الإنسان الموتة الصغرى وهو على براءة من الشرك، لا أعبد ما تعبدون. ثم يأتي بمثال الذين عابدوا غير الله عز وجل، ذاك الرجل الذي حتى ما كان على ديانة النصرانية السابقة ديانة عيسى عليه السلام، لكن كان على ديانة هواه، ديانة الأحباس التي كانت في وقته، ديانة ما أنزل الله بها من سلطان، لكنه أراد أن يتقرب إلى الملك كما ذكر. فكان هذا الرجل مآله إلى أين؟ إلى الذي حكته سورة الفيل، وحكاه نموذج هذا الصورة الذي جاء فيه هذا النموذج لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. وإذ لم يستطع أهل قريش على رده كان الأمر من الله عز وجل، كذلك جاءت بعدها سورة الفلق على أن الإنسان إذ لم يستطع أن يرد ما حل به أن يستعذ به من الله عز وجل فقال قل أعوذ برب الفلق، رب الذي فلق الصبح هذا قادر على رد ما لم أستطع أنا عليه، فإذا انقطع بي السبل وانقطعت بي الوسائل لا يكون بيني إلا الله سبحانه وتعالى، بيني وبين عدوي، بيني وبين من تجبر علي، بيني وبين من طغى علي وتجاوز حدي، فيكون مآلي إلى الله عز وجل. وفي الحديث إن الله يحب عبده اللحوح إذا رفع يديه إلى السماء أن يردهما سفرا. ترتيب الصور بهذه الصورة إعجاز قرآني، إعجاز قرآني لمن يقرأ القرآن على أي من الترتيبين. لماذا؟ ليعلم أن تناسب الصور وإتيان هذه بعد تلك وقبل هذه فيها حكمة علمنا الله إياها من قراءة صور القرآن الكريم. قلت الآن نأخذ من الصور ما يستهوينا، فماذا تعلمنا من صورة الفيل؟ يذكر أحدنا أن الفيل اسمه محمود، هذا كل ما تعلمه من الصورة، جاء بحديث من الإسرائيليات لا محل له عندنا أبدا. كل ما تعلمته من الصورة أن الفيل اسمه محمود، يا ليتك ما تعلمت. كل ما قرأته من الصورة هذه الجزئية فقط، ليس إلا لو كانت لهذه الجزئية ما أنزلها الله سبحانه وتعالى، ولكن إنزالها ووضعها بين الكافرون وبين الفلق وترتيبها ووضعها بين الهمزة وبين قريش حكم، هذه مما ذكرناها فقط. ويعلم عز وجل الأصل في هذه وجود علة هذه الصورة بهذا الكيفية. فالله سبحانه وتعالى أراد أن ينبئ كل من يقرأ القرآن الكريم إلى قيام الساعة أن لما قريش ما استطاعت أن ترد من تجاوز على حد الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى حمى دينه وحمى كعبته وحمى شعيرته وسيحمي قرآنه وسيحمي نبيه وسيحمي من يتقلد تمثلا وأسوة بهذا النبي الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. قد يقول قائل: فلما لم يأتي الله عز وجل بما أتى على أبرهة على الذين يطعنون في كتاب الله عز وجل؟ سؤال قائم وسؤال موجود، لكن إذا أردت الإجابة على هذا السؤال ضع نصب عينك ما فعله عبد المطلب وما تفعله أنت. ما فعله عبد المطلب بشعيرة من شعائر الله البيت الكعبة، وما تفعله أنت بشعائر الدين. كانت عند عبد المطلب شعيرة واحدة فقط، كعبة الله في الأرض، وعندك من الشعائر ما الله بها عددها عليم. ماذا تفعل أنت بهذه الشعيرة، وماذا فعل عبد المطلب؟ ليس كلامي هذا معناه أن عبد المطلب أول الداخلين إلى الجنة، لا أبدا، ولكن قلت أن أولئك النفر كانوا يعظمون شعائر الله المتبقى منها عندهم، ونحن الآن تساهلنا في هذه الشعائر، ما عظمناها كما كانوا يعظمونها بالأمس بجوار كعبة الله عز وجل وفي مناسك الحج ومناسك العمرة. تفعل أفاعيل ترفع عنها كفار مكة بالأمس. لهذا أوجد الله بيننا مثل هؤلاء الذين يطعنون بدعوة التجديد والحداثة والتمييع، بهذه الدعوة يطعنون في هذه، ليبين الصالح من الطالح منا، المتمسك بكتابه وسنة رسوله والتارك لكتابه وتارك لسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، الامتياز، ليمتاز الخبيث من الطيب. لأن الجنة 100 درجة، إن فرضنا أن الله برحمته أدخلنا كلنا الجنة، هل سنكون كلنا في الفردوس الأعلى أم يكون في الفردوس ثم الدنيا ثم الأدنى ثم الأدنى ثم الأدنى وليس فيها دني؟ فما بالك إن كان هناك جنة ونار، جنة ونار. لا بد للإنسان أن يعقل أن وجود هؤلاء دليل يجعلك تتمسك بدينك أكثر، لأن هذا الذي لم يؤمن بهذا الكتاب حينما يجعل همه الأكبر الطعن فيه ورد ما فيه وبيان ما فيه من طعن على حد زعمه هو، ما الذي يحمله على ذلك؟ ما الذي يحمله على ذلك؟ ألا تكون أنت مؤمنا بهذا الكتاب، هذا الذي يحمله على هذا الأمر. ولو فطن المسلم لهذا جيدا لعلم أن ما هو عليه حسن، ما هو عليه أفضل، أن هذا الكتاب أفضل من غيره. لأنه لما كتب علماؤهم هم الموسوعة الغربية في القرآن الكريم، موسوعة جاوزت الأكثر من 30 مجلدا، لتتكرم علينا بهذا مما لم يتكرم علينا من بني جلدتنا، فيتكلمون في تشريع القرآن، في لغة القرآن، في مواكبة القرآن، في إعجاز القرآن، في العلوم التي وردت في القرآن. كل منهم أخذ ناحية معينة من هذا الكتاب إثباتا منهم، لأن منهم من أسلم بعد هذا، هذه المجموعة التي كتبت هذه الموسوعة، من أسلم بعد ذلك لأنه قال بحق: كتاب هو أفرد الكتب وأفرد المناهج في التحقيق، لا يوجد منهج على وجه الأرض يستطيع صاحبه أن يحققه كما فعل هذا الكتاب ويفعل هذا الكتاب. حتى استدل أحدهم بقوله إن هذا الكتاب أخذ يطبق بين أهله أكثر من 13 قرنا حتى جاء ما يسمى بالدساتير، وبعد ذلك تبدل ما تبدل. لكن هم يطعنون في هذا الكتاب من جراء علمهم أنك لو تمسكت بهذا الكتاب كما تمسك به أسلافك لصرت أنت واضعا قدمك كما قلت قدما في المشرق وقدما في المغرب. لكن لما تترك هذا الكتاب وتترك سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، يكفي أن نقول حالنا بين وأمرنا واضح وحال الذي إلنا إليه ما كانت نتيجة إلا للسبب الذي ذكرت أننا تنحينا عن كتابنا فأصبحنا نسمع وكلنا آذان صاغية لمن يطعن في كتابنا، لمن يطعن في سنة نبينا، لمن يطعن في أحاديث نبينا، لمن يطعن في رواة الأحاديث ضمنا يطعن في رواة القرآن الكريم. تمسكنا على أنها ثقافة، على أنها تمدن، على أن عدم القول عندهم رجعية، على أننا لو رددنا عليهم تخلف، على أن على أن على أن، فحالنا أكبر دليل على ما نحن عليه. لهذا كلامي هذا دعوة للرجوع إلى كتاب الله عز وجل وإلى الاستمساك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تحزو حزو العصابة هذه الذي قال عنها أحمد شوقي قديما، لا تحزو حزو عصابة مفتونة يجدون كل قديم أمر منكرا. لا تجعل نفسك عصا يضرب بها كتاب الله وسنة رسوله. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.